بيت في الجنة، المحافظة على السنن الرواتب، المحافظة على السنن الرواتب التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم قبل وبعد الصلوات، وهم ثنتي عشرة ركعة، كما في حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها زوج نبينا صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم، ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد، فما برحت يعني لا زلت أصليهن بعد. ثنتي عشرة ركعة، أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. هذه الركعات يبنى الله تبارك وتعالى لمن حافظ عليها، لمن حافظ على أدائها يبنى الله جل وعلا له بيتا في الجنة. انظر عبد الله، أتضيع هذا البيت وتترك هذه الركعات التي أمرك بها رب البريات؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بنى الله جل وعلا له بيت في الجنة. يقول عنبسة: فما والله ما تركت هذه الركعات منذ سمعت هذا الحديث من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس الذي سمع من عنبسة قال: وما تركتهن والله منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان الذي روى عنهم: ما تركتهن منذ سمعتهن من هذا الراوي، ما تركوا هذه الصلوات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى في كل ليل ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ثم ذكرهن: أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء. وجاء هذا الأمر من نبينا صلى الله عليه وسلم بلفظ يبين أنه ليس كل الناس سيحافظ عليها. قال صلى الله عليه وسلم: من صابر، من صابر يعني داوم وحافظ، من ألزم نفسه بأداء هذه الركعات، من صابر على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة. ثم ذكر تفصيلهن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عبد الله، أمر في غاية الأهمية، أمر في غاية الأهمية، هذه الركعات بناء بيت لك في الجنة. أنت في الدنيا تجمع وتحصل وتقوم بجمع المال من كل مكان، كل ذلك رجاء أن تشتري شقة، فكيف الجنة التي أعدها الله تبارك وتعالى لأوليائه، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كذلك أيضا من الأعمال التي إذا عملها العبد بنى الله جل وعلا له بيتا في الجنة صلاة الضحى. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. كذلك من الأعمال التي إذا حافظ عليها العبد بنى الله جل وعلا له بيتا في الجنة بناء المساجد وتعميرها وتنظيفها وتطييبها وتبخيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وجاء في وصف هذا المسجد قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، يعني كعش العصفور. مفحص القطاه هو عش العصفور. يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. انظر، من بنى لله، ساهم عبد الله في بناء المساجد، ساهم في تعميرها، ساهم في ترميمها، ساهم في تنظيفها، لأنها بيوت الله تبارك وتعالى. المساجد هي بيوت الله تبارك وتعالى التي آمن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال صلى الله عليه وسلم بلفظ آخر: من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية أخرى قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أوسع منه. من بنى لله مسجدا بنى الله جل وعلا له بالجنة بيتا أوسع منه. وقال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يصلى فيه لله بنى الله عز وجل له في الجنة أفضل منه. سبحان الله، يتعب الإنسان ويكب ويعرق ويعمل، لكن لا ينتبه لنفسه في هذه الحياة الدنيا. من أجمل ما قرأت بالأمس وأنا أحب هذه الجمعة، قرأت قصة رجل كانت بالنسبة لي غريبة إلى حد ما، لكن في نهايتها علمت أن الله تبارك وتعالى يوفق من يشاء من عباده ويفتح على من يشاء من عباده فيوفقهم لمراضيه جل وعلا. يحكى أن رجلا كان تاجرا ثريا غنيا عنده من المال شيئا كثيرا، فبينما هو يوم في حانوته أو في محله إذ مر عليه بائع العنب ومعه العنب، فنظر إلى العنب فاشتهاه، طاقت نفسه إلى أكل العنب، فنادى إلى أحد عماله وقال: يا فلان. قال: نعم. قال: تعال اذهب واشتري لنا كيلين من هذا العنب. كيلين من العنب كيلو زمان تقريبا حوالي 5 كيلو، كيلين من العنب يعني 10 كيلوات تقريبا. فاشترى ذلك العامل، قال له: اذهب وأعطها لأولادي في البيت وقل لهم جهزوها لبعض الغداء. فذهب العامل ووضع الأمر ووضع ما طلب منه وأمرهم بما طلب الرجل. فلما فرغ الرجل وذهب وصلى العصر عاد إلى بيته ليتناول الغداء، فلما دخل على أهله ووضع له الطعام قال: ائتوني بالعنب. فقالت له امرأة: العنب؟ قال: نعم، أرسلت لك العنب. قالت: لكن الأولاد أكلوه كله. قال: لم يبق لي منه شيء. قال: ولم يبق لك منه شيء. يقول: فقام الرجل مغضبا لم يتكلم بكلمة واحدة، وزوجته تنادي عليه: طيب اجلس، ابعث اشتري لك، انتظر. فانصرف، ثم ذهب الى سمسار وقال له: اريد ان اشتري قطعة ارض، افضل قطعة ارض. قال: هذه الارض فلانية. قال: تعال معي الان نشتريها. ثم ذهب واشتراها بالحال. قال: اريد مقاوم او بناء. فدلوه على رجل فجاء به وقال: لن أبرح هذا المكان حتى تبدأ لي في بناء مسجد في هذا المكان لله تبارك وتعالى. فجاء الرجل وجاء معداته وبنى له. فلما ذهب وعاد إلى بيته عثرته امرأته تقول له: خرجت لم تسمع لي ولم ترد علي. قال: لما جئتكم بالعنب وأكلتموه ولم تتركوا لي منه واحدة علمت أنني إنك لن تصنعوا لي شيئا بعد وفاتي، فأردت أن أصنع لنفسي في حياتي فبنيت لله تبارك وتعالى مسجدا. ألم أقل لكم إنه رجل موفق؟ إنه رجل موفق تعلم الدرس. أبناؤك لن ينفعوك بعد مماتك، أبناؤك لن ينفعوك بعد مماتك، أبناؤك في أحسن أحوالهم سوف يدعون لك أسبوعا أسبوعين شهرا شهرين وستذكروا، وكلما ذكرت بعد ذلك دعوا لك، فإذا كانوا أبناء بارين صالحين. أما فيما على ذلك فوالله الذي لا إله غيره لن ينفعك أحد. جلست مرة مع أحد الدعاة الذين يعملون في الإصلاح بين الناس، وكنا نتكلم عن جلسات عرفية وعن ثمارها وعن بعض السلبيات التي تحدث فيها، فحدثني ذلك الداعية وقال: والله الذي لا إله غيره، جلست بين أسرة ترك له والدهم مبلغا كبيرا في تقسيم هذا الميراث، فكان نصير كل فرد 3,250,000 لكل فرد، وكان نصيب الأم شيئا قريبا من ذلك. يقول: فإذا بالأبناء الثلاثة يقول أصغرهم: ما رأيكم أن نأخذ ما فوق 300 مليون يعني 250,000 ونجمعه ونشتري قطعة أرض ونبني مسجدا لأبينا؟ فإذا بالأخ الأكبر يرد قائلا: أبوك لو كان عايز يبني كان بنى لنفسه، أبوك لو كان عايز يعمل كان عمل لنفسه، الحي أبقى من الميت. عندها صدم ذلك الداعية وقال: فعلمت والله أنه لا يمكن، أن هذه سنة لا تتبدل ولا تتغير، إذا لم تعمل لنفسك أنت في حياتك فلن يعمل لك أحد في هذه الحياة الدنيا. فسار عبد الله، خاصة أن الله تبارك وتعالى يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فمن جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فاعمل عبد الله، اعمل عبد الله أن يكون لك سهم، بيت الجنة. اعمل عبد الله أن يكون يتسهل ببناء مسجد أو بنظافته. واسمع لهذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تنظف المسجد. امرأة سوداء ليس لها مكان، كانت تأتي في كل أسبوع تنظف المسجد فقط، لا تفعل شيئا غير نظافة المسجد. فطلبها النبي صلى الله عليه وسلم وافتقدها يوما، فقال يا رسول الله ماتت يوم كذا وكذا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل آذنتموني هل آذنتموني؟ قال يا رسول الله ماتت بليل وما أردنا أن نكلم نضغط عليك أو نشق عليك. فقام صلى الله عليه وسلم وقال دلوني على قبرها. ثم ظهر صلى الله عليه وسلم على قبرها واصطف أصحابه من حوله وأخذ يصلي ويدعو لها، يدعو لهذه المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد. ففازت بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وفازت بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لها، وصلاته صلى الله عليه وسلم سكن ورحمة، كما قال الله جل وعلا وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فصلى صلى الله عليه وسلم عليها فكانت لها سكن ورحمة من الله تبارك وتعالى، لأنها كانت تقوم المسجد، لأنها كانت تنظف المسجد. لذلك عبد الله احرص دائما على أن يكون لك في بيت الله تبارك وتعالى سهم، لا تتأخر عن هذا الأمر. من الأمور التي إذا فعلها العبد أيضا بنى الله جل وعلا له بيتا في الجنة تسوية الصفوف أثناء الصلاة، تسوية الصفوف أثناء الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. من سد فرجة في الصف سدنا الله تبارك وتعالى له بها بيتا في الجنة. كثير منا يتبرم عندما يقف في الصف ويأتي آخر ويضع قدمه بالجوار قدمه يتبرم ويتضايق ولعله يغضب. وقد حدث والله أن رأيت بعض الناس ترك الصلاة ومشى بسبب أن الإمام كان يساوي الصفوف وشدد على الناس شيئا ما في تسوية الصفوف، فإذا برجل قد ضاق صدره وصار غضبانا وترك الصلاة وانصرف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سد فرجة من الصف غفر له، من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. أتدري ما البيت في الجنة؟ يقول صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كذلك من الأعمال التي إذا عملها العبد وحافظ عليها بنى الله جل وعلا له بيتا في الجنة، ذلك العمل أمر يسير، أمر يسير، وهو إطعام الطعام وإفشاء السلام وقيام الليل. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مالك الأشعري إن في الجنة غرفا، إن في الجنة غرفا يعني قصورا، يرى ظاهرها من باطنها ويرى ظاهرها من باطنها، أعدها الله تبارك وتعالى لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. هذه القصور أعدها الله تبارك وتعالى لمن أطعم الطعام ومن أطعم الفقراء والمساكين، أطعم الطعام على حبه تبارك وتعالى مسكينا ويتيما وأسيرا. تحرص عبد الله على أن تطعم الطعام ولو من طعام بيتك في كل يوم، ماذا ستخسر لو أنك في كل يوم من طعام بيتك جهزت طبقا من طعامك وتصدقت به على فقير، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وكان بعض السلف يتصدق من طعامه ببصلة، وكان بعضهم يتصدق بحدات العنب، وكان بعضهم يتصدق بحدات السكر. كل ذلك ابتغاء وجه الله ليفوزوا بهذا الأجر العظيم. وقد قال الله تبارك وتعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. والله جل وعلا قال عنهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذن يسلمون على الناس ويسلم الناس منهم، يسلمون من الناس ويسلمون الناس من أذاهم. يبني الله تبارك وتعالى لهم في الجنة: إن في الجنة غرفة أعدها الله تبارك وتعالى لمن أطعم الطعام وأفشى السلام. كذلك غرف في الجنة بناها الله تبارك وتعالى لمن أطاب الكلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفة وظاهرها من باطنها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام. ألان الكلام يعني كان سمحا قريبا هينا لينا، لا يسب ولا يشتم، لا يلعن، لا يتطاول بلسانه، لا يتكلم مع الناس، لا يتكلم عن الناس، لا يؤذي الناس بلسانه. لمن أطاب الكلام. وينبه إلى أمر في غاية الأهمية: أحوج الناس إلى طيب الكلام أهلك وولدك. لأن كثرة الشكوى عن هذه المسألة من أزواج يتطاولون بألسنتهم على زوجاتهم ويتكلمون معهم بأسلوب قذر لا يصح ولا يليق أن يتعامل به مسلم، ولا يصح أن يتعامل به امرأة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ولمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أن يطيب الكلام، فيطيب الرجل الكلام لامرأته وتطيب المرأة الكلام لزوجها. يسمع الله تبارك وتعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ذكرنا قبل ذلك أن من الأعمال صلاة الضحى. نختم بأسهل عمل تستطيع أن تعمله في كل وقت وفي كل حين، وهو قراءة سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. فأعمل لسانك بها ومريها على قلبك وتعلم ما فيها وتعلم أصول التوحيد منها. قل هو الله أحد إقرار منك بألوهيته، إقرار منك بربوبيته، إقرار منك بأسمائه وصفاته. الله الصمد ومعناه الذي تصمد إليه الخلائق، الذي تحتاج إليه كل الخلائق، الذي لا جوف له، الذي يحتاجه كل الخلائق ويعتمدون عليه. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا نقول بأنه اتخذ الصاحبة والولد، معاذ الله، معاذ الله أن نقول عليه ما ليس له. تبارك وتعالى عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس له شبيه ولا نظير، فالإله هو الله والمعظم هو الله والسيد هو الله والحاكم هو الله والرزاق هو الله. فاعمل عبد الله أن تكون عبدا لله، واحذر أن تتغير عن مسارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم بيتا في الجنة. اللهم ارزقنا بيوتا في الجنة، اللهم ارزقنا بيوتا في الجنة، اللهم اجعل مثوانا وقرارنا في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك ومن حارب دينك وصد عن سبيلك وادع أولياءك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. صلهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأقم الصلاة.